الرحمن الرحيم. جزاك الله خير. ولأنني حقيقة عندما أتكلم كلام أؤمن به، فأنا أقول أنني منذ 13 سنة منذ أن انتقلت إلى الوهابية للبعثية، وأنا أدعو إلى جماعة تأسيس جماعة تقريب بين الوهابية وبين البعثية، واحتراما لهذه الجماعة، لأنني أعتبر أن هذه جماعة مقدسة، فسوف تضيع المؤامرة الصليبية التي تريد أن تفرق بين المسلمين الوهابيين وبين المسلمين الذي، فلذلك عفى الله عنك وجزاك الله خير، اتهمتني باللحن في القرآن بينما أنا تعلمت القرآن منذ الطفولة عند مشايخي من علماء الوهابيين، واتهمتني بعدم معرفة اللحن، والله يشهد الذي لا إله إلا هو أن مستعد أن أباهر في أحكام التجويد وفي علم النحو، درست هذه الأمور منذ الطفولة وحققت أرشية المالك منذ الطفولة، ولا أريد الآن هنا أن أتعرض على بعض، ولكن أقول والله لقد ظلمتني يا أخي، ظلمتني كثير عندما قلت أنه لماذا أختاروك، أختاروني لأن يعرفون أنني من العلماء، وإن كانت مرتبتي ليست مرتبة كبيرة، لست من العلماء ماكر، فلا أبلغ إلى درجة العلامة شيخ القرآن، ولا إلى درجة العلامة سيد المدني، ولا إلى درجة العلامة هادي الرامي، لكن أنا من العلماء الذين في مرتبة أقل من درجة هؤلاء، ولكن أنت اتهمتني بالجهل وجعلتني لا أعرف النحو ولا أعرف القرآن ولا أعرف شيء، فجزاك الله خير وعطى الله عنك، وتفهم لماذا أختاروني وأنا ليس عندي شيء، وأقول أحسن الله لي وجزاك الله خير، وأحتسبها لله حفاظا على جماعة التقريب بين الوهابية وبين الاثني التي هي جماعة أتبناها وأدعو إليها، ولدي بحوث هذه الجماعة، فلذلك أنا أقول من أجل أن نفوت الفرصة على أعداء الإسلام، علمت بعض أعداء الإسلام يسمعون من الذين يريدون أن يدمروا الإسلام تحت عنوان محاربة الإرهاب، فأقول جزاك الله خير، وأنت عالم وأنا جاهل، وأنت تعرف القرآن وأنا أجهل القرآن، وأنا تعرف كل شيء، وأصام العماد جاهل جاء لناظرة، وأحتسب كل شيء لله، ولا يضرني أن يقول الناس أني عالم أو جاهل، أنا صاحب قضية يا شيخ عثمان الخميس، أنا أريد فقط أن تعرف الحق وأن تهتدي إلى الحق، لدي كنز في يدي، وأنت لا تحاربه لأنك تعرفه، أنت تحارب لأنك لا تعرفه، وأسأل الله أن يكون استبصارك إما على يدي أو على يد غيري، وأرى فيك خير كثير، وإن لم تهتدي بهذه المناظرات فسوف يجعل الله لك الهداية في المستقبل. وأقول أعود إلى موضوعي، إنني وجدت أن كثير من العلماء الذي مقدمتهم صاحب صحبة الحوثي من علماء السنة بين وقال بهذا المصدع عليا عندما نزلت آية البعث فنزله منزلة نفسه وفاطمة لأنها أخص النساء وحسن وحسينا فمنزلتهما بمنزلة ابنيه صلى الله عليه وسلم، وهكذا نجد في موارد عديدة لهذا الشكل، ونجد أن النبي كان يحدث من هم أهل بيت النبوة، كما في حديث المباهلة روي من 51 طريقا كما سأبين لك في المستقبل، وأثبتها أرباب الجوامع في جوامعهم، وأثبتها المفسرون في تفاسيرهم من غير اعتراض أو اضطهاد، الطبري والإمام ابن كثير رضوان الله عليه والإمام السيوطي والله عليهم جميعا، وروى القصة أبو نعيم بن علية رضي الله عنه والبيهقي رضوان الله عليهم جميعا بالدلائل، وابن إسحاق وابن إسحاق غيرهم من السلف الصالح وغيرهم، وعلى هذا نقول بأن مفهوم من هم أهل البيت قد غرس غرسا في ذاكرة العديد على زمن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الجميع، أن كلهم قالوا أن أبناءنا تعني الحسن والحسين وأنفسنا تعني كما في حديث جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب، ونساءنا تعني فاطمة، ثم أدخلهم النبي مرة أخرى في الكساء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي بمواضع عديدة، وبعد ذلك سيد بعد أن حدد النبي من هم أهل البيت وبين لهم وأدخلهم الكساء وأدار الكساء وبين كل شيء، ربط النبي بينهم وبين القرآن الكريم برباط وثيق، وهذا الرباط ورث غرسا في ذاكرة العديد في زمن النبي من الصحابة رضوان الله عليهم، كما في رواية مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي قال أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يؤتي الرسول ربي فأجيب، سوف أغادر الحياة عما قليل وإني تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله ثم قال وأهل بيتي. لا أريد أن أذكر الحديث كله. قال النووي سمي ثقلين لأبوهما وكبر شأنهما وقيل لثقل العمل بينهما ولأن ما عدا القرآن والسنة وأهل البيت خفيف ما عداهما خفيف. الذي كان يريد أن يحدد أهل البيت حتى لا يأتي أحد ويتلاعب ويدعي أنه من المطهرين من أهل البيت. كان النبي يعلم أنه سيأتي أناس ممن يدعون أنهم من المطهرين من أهل البيت ويحرفون الدين ويتلاعبون في الدين. يا شيخ عثمان الخميس هل هذا الكلام ليس علميا؟ أتريدني أن آتي فقط بالكلام الذي تريده حتى حينئذ سوف أصبح عندك من العلماء؟ أما إذا أتيت بالكلام الذي لا أرغب فيه أكون من الجهلاء. هل هذه من العدالة أن تأتي إلى شخص ظل من 20 عام لا يعرف غير القراءة في العلوم الدينية وتتهمه بالجهل؟ هل هذه من الانتصاف؟ ووالله أنني لا أتهمك بالجهل، لا أتهمك بالجهل، معاذ الله أن آتي وأتى أقول أن عثمان الخميس جاهل وهو رجل من رجال الدين، ولكن أقول أنني يهمني أهم شيء قضية الكبرى في مذهبي، قضية الكبرى في عقيدتي، ولا يهمني شخصيتي، ولا يهمني أن يقول الناس عني ما قالوا. فبعد أن انتقلت من الوهابية للعشرية اتهمني بعض المتعصبين اتهامات كثيرة، وآخر من يتهمني منهم هو الشيخ عثمان الخميس، وأسأل الله أن يهديه إلى الحق. وتفضل معك معي.
يقول الدكتور عثمان أنه يدعو إلى جماعة تقليد بين الوهابية واثني عشرية. نقول لا تدعو إلى هذه الجماعة، ادعو إلى اتباع الكتاب والسنة، ادعو إلى اتباع الحق. فأنتم تقولون في الوهابية يعني ما يفهمون ولا يعقلون وهم بدويون، هذا اذهبوا إلى غير الوهابية أولا لتقرروا بينهم، ثم بعد ذلك غير الوهابية ادخلوا هذه آخر ناس للتقريب بينهم. يقول تنتمي باللحن، وأنا من العلماء ولست كالعلماء الكبار ولكن من العلماء، واتهمتني باللحن وأنك أنت عالم وأنا جاهل. أنا ما قلت أنا عالم أبدا ولن أقول إني عالم، والله لست بعالم، ولكن أنا قلت أنت تجهل أن تقرأ القرآن. نعم أنت تخطئ في القرآن وتلحن فيه لحن جليا، وهذه الأمور ما فيها مجاملات حتى أجاملك وأقول لك أنت تحسن قراءة القرآن، وكذلك لا تحسن قراءة الكلام صحيح. نعم تلحن بالعربية صراحة. يعني دكتور عصام يعني قدمت لنا نموذجا سيئا للعلماء في قراءة القرآن. كيف الآن يسمعون الكفار وكذا يقولون عالم من علماء الشيعة لا يحسن قراءة القرآن ويلحن بالعربية وهو يناظر؟ هذا غير مستقيم أبدا. فمن هذا اللين والضعف هذا لماذا؟ لماذا هذا اللي سامحك الله انا مسكين؟ لماذا هذا الكلام؟ ما قلت انا مسكين لكن تتمسكن هكذا. لماذا؟ لماذا لا تدافع بحق؟ لماذا لا تجيب عن الاسئله التي اطرحها؟ وكما يقول يعني المثل المصري يقول اسمع كلامك اصدقك، اشوف عمايلك اتعجب. انت تتكلم بلين وضعف فاشفق عليك، ولكن لما أرى أعمالك أغير نظرتي تماما لأني أرى أشياء أخرى. وذلك أني أرى دكتور عصام يتهرب من الإجابات، أرى دكتور عصام يلف ويدور، أرى دكتور عصام لا يجيب 15 سؤالا لا يجيب. فيقول أنا مسكين أنا أريد الحق أنا كذا أنا تحولت من الوهابية. تحولت مرتاح والحمد لله، أيش مشكلة الآن؟ ما يهمني أنا كرته آية مباهلة، أنت دخل آية مباهلة، أنا اللي داخل على الموضوع. أنت لا نحن في الكفاء، لا نسمع شيئا نحن في الكفاء الآن. وأنت تتحدث الآن أنا لا أصيد عليك، لكن أنا أتحدث ثلاث بدليات في موارد كثيرة، موارد ممنوع من الصرف، ما في موارد في تفاسيرهم. من يقول في تفاسيرهم غيرك؟ وتقول أنا حفظت الألفية وحفظت، قد تكون تحفظها لكن لا تعرف أن تطبقها. أسمعنا ما هو الرجل وماذا يترتب على التطهير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ عثمان الخميس يريد أن يجعل المسألة شخصية. أنا ليس بيني وبين الشيخ عثمان خميس أي عداوة شخصية، فهو كما قال في أول المناظرة أنا لا أعرف الدكتور عصام العماد، وكذلك أنا أقول أنا لا أعرف الشيخ عثمان الخميس، فليس بيني وبينك أي عداوة شخصية، ولكنني جئت هنا أدعو الله إلى أن يعرف الناس أن الحق هو مع أهل النبوة. في جلسة طريق لا تفسر يا شيخ عثمان الخميس، يعني أنا ما زلت في رأس الهرم وما زلت عندي عشرات الروايات، فإذا كنت أنا في آية تفصيل فقط هذه الجلسات فقط فماذا تتوقع؟ كم عندي من الكلام حول حديث الاثنى عشر؟ كم عندي من الكلام حول آية المباهلة؟ كم عندي من الكلام حول آية الولاية؟ كم عندي من الكلام حول حديث المنزلة؟ كم عندي؟ هنالك مئات الروايات، هنالك آيات كثيرة. فلذلك لا تستعجل يا شيخ عثمان الخميس، أنت الآن تقول ليس عنده شيء، لا تستعجل، الآن لم أذكر شيء فقط، لأن الآن ما زلت كفاية. تقول السيد عصام لم يأتي بشيء، نعم ما زلت في رأس الهرم، بس عهد إذا عاهدتني أنك ستستمر معي فأنا سأستمر معك، ولا أريد فقط أن أنا من خلال أسلوبك وتعامل معي بدأت أشعر أنك ربما تترك المناظرة، فلذلك أنا أريد أن تضمن لي هل ستستمر المناظرة ما دام أنك بدأت قطعا في علمي وفي قراءتي للقرآن وطبعا وتحول المسألة شخصية. ومن من الأشخاص يجهل من هو عصام العماد سليمان؟ لا أريد أن أنبح نفسي، ولكن أحيانا عندما تأتيك المطاعن من أخيك في الباب تضطر أن تتحدث عن نفسك. يعني أنا في الحقيقة تنازلت أنه تنابرت مع عثمان الخميس، وإلا أنا كنت أريد أن أتي بأحد تلامذتي يتناظر مع عثمان الخميس، ولكن مني تنازلا قلت لهم ارسلوا احد تلامذة الدكتور عصام العماد. قالوا انا نرى ان تأتي انت تتناظر، فلذلك انا اعتبر نفسي تنازلت ان اتيت واتناظر معك، والا الان لست في مقام علمي، ولكن لا اريد ان اتكلم في مسائل شخصية، اريد ان ابين ان المسألة ليست شخصية، ليس بيني وبينك اي عداوة، وانا احترمك وأنت تحترمني بإذن الله وإن شاء الله، وأريد أن يكون الحوار بيننا وبين علمي لا يتحول إلى مسائل غير علمية. وإذا كنت أنت تقول أنني لست عالم فأنا أقول أعوذ بالله أن أكون أنا من الجاهلين، أنا لست من الجهال. إذا كنت أنت تقول أنا لست عالم فأنا والله أتعلم كثير، كيف عرف الوهابيون شخص غير عالم؟ يعني كان الأولى أن يختاروا أحد علمائهم، وهذا اتفاقي معهم، والله لو قالوا لي أنه هذا شخص ليس عالم لرفضت المناظرة معك، ولكن لأنني لا أريد أن أناظر، لأن مشكلة أن أحيانا عندما تناظر شخص عالم تصل معه إلى نقطة معينة، لكن عندما تناظر شخص غير عالم لا تصل إلى نقطة معينة. ولذلك أنا أستغرب كيف تنتقد مدرسة عظيما وأنت تقول لست عالم؟ إذا كنت أنت كما تقول لست عالم من علماء الوهابية ولست عالم من علماء أهل السنة، فكيف تدعي أنك عالم في الإثنى عشرية؟ كيف تقول أنك تعرف إذا كنت لا تعرف مذهبك؟ فكيف تدعي أنك تعرف مذهب الآخرين؟ فلذلك أنا أطالب الإخوان وأسألهم هذا السؤال، أبو أحمد أو محمد علي، هل عثمان الخميس من علماءكم؟ هل عثمان الخميس من علماءكم؟ أوجه السؤال لمحمد علي، عفوا محمد علي، هل هو من علمائكم أم لا؟ هل عثمان الخميس من علمائكم أم لا؟ أجب يا المسؤول من الوهابيين.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس أول شيء بالنسبة لمن طلب المناظرة، عندما دخل الشيخ عثمان الخميس أول مرة على التايل توك جاء رفيق عندي وقال لي محمد علي الشيخ عصام العماد يأتي الآن إلى غرفتكم غرفة الداعون ويناظر الشيخ عثمان الخميس، فهل تقبلون؟ فكيف الآن تقول أن الشيخ عثمان هو الذي طلب المناظرة؟ فنحن من بعدنا ترجينا الشيخ قبل أن يناظر، هذه أول نقطة، ونعرف كيف تغيرون كلامكم. أما بالنسبة للنقطة الثانية، نعم الشيخ عثمان الخميس عالم عندنا ويمثلنا وهذا ويشرفنا. أما أنت فكما قال الشيخ فأما أنت الآن أسأل الرفيق هل أصوام العناد عالم عندكم وهل العالم عندكم يعرف يحفظه عما أم لا يحفظه؟ تفضل.
طيب خير محمد عزيز وانت نعجب على سؤال سيد عصام لك نحن لازم نقلبها تقول انه نحن ولا انتو ونحن ولا انتو. طبعا المنسق ما زال موجود، المنسق اللي هو الذي طاب وقال لما لا تناقشون علماؤنا، راجع المنسق كان يحضر احدى محاضرات سيد عصام وهو من اراد الدخول في هذا الامر. على كل هذا ليس موضوعنا الان، نعود الى جوابك محمد علي كفقط اجابتي نعم نعم ليس كذلك، الم تقر بانهم من علماء الصوفية؟ نعود الى الشيخ عثمان الخليل. تفضل الشيخ عثمان. محمد علي رجاء يكون الكلام ضمن الادبيات، انا ما خرجت معك عن الادبيات، تقول قبلت يدي وقبلت يدك، هذا الكلام رجاء يعني ما في داعي ندخل في مهاترة، انا احترم وجود الشيخ عثمان والسيد عصام، اما تقول قبلت يدي لا، احترامي الشديد لك، انت اخر من يعلم بالمناظرة، انت اخر من يعلم بالمناظرة، انت قبل يوم جيت وقلت لي لا يوجد مناظرة، وقبل الساعة جيت وقلت لي لا يوجد مناظرة، فقط للمعلومة، فاذا كنت انت مهمل بالنسبة لهم فلا تأتي الآن لتقول قبل يدي وقبل يدك، إذا كنت آخر من يعلم. راجع المنسق، راجع المنسق. على كل أنا لم يعني أنزل هذا المستوى بالكلام لأقول تقبل ويقبل. تفضل سيدي عصام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أريد أن أبين للشيخ عثمان الخميس أنه لا يمكن، هو مصر الشيخ عثمان الخميس كما فهمت أن نتكلم عن العثمة. يا أخي الأسماء التي أنا أفهمها من الاثني عشرية، فين الأسماء التي أنت تفهمها؟ أن تفهم الأسماء عن الاثني عشرية كما كنت أنا أفهمها التي تحلل حرام محمد، الأسماء التي تحلل حرام محمد وتحرم حلال محمد، الأسماء التي تأتي بدين جديد، الأسماء التي تأتي برسالة جديدة، الأسماء التي تفع الإمام علي عن النبي فوق النبي، الأسماء هذه ليست معاني الأسماء أولا. أما ثانيا لذلك أنا أقول أنه يجب أن نحدد ما معنى الأسماء، ما معنى الأسماء، لأن الكثير من الوهابيين لا يدركون الفرق بين الأسماء المريمية أسماء مريم وبين أسماء عيسى. أسماء عيسى تستلزم أن يكون نبيا، تستلزم أن يكون صاحب رسالة جديدة، لكن أسماء مريم لا تستلزم ذلك. الأسماء التي عند أهل البيت هي كأسماء مريم، لا نبوة جديدة لا رسالة جديدة، بل هم أتباع للنبي محمد يلتزمون بما أحله محمد ويلتزمون بما حرمه محمد. لذلك ما لم نحرر النزاع وما لم نتفق في تعريف الأسماء فكيف نتحاور في الأسماء؟ إن المشكلة ولن يتم التقريب بين الوهابية والمتعشرية ما لم يكن هنالك اتفاق المصطلح، أما أن يكون مجرد الإتفاق في الغلاف الخارجي في اللفظ، أما في المستويات، أما في المعنى، أما في المعنى الداخلي، أما في المضمون الداخلي فنختلف، فكيف سنتفق؟ نريد أن تفهم الأسماء، هذا أولا. أما الثاني فأنا أريد أن أقول أنه ما لم تسلم بالحق فكيف سنبحث الأسماء؟ تريدني أن أقول بأسماء 50 مليون؟ أنت تقول ليس 50 مليون، خلاص 40 مليون 10 مليون. ما لم تسلم بالحصر هنالك ملازمة كبيرة بين القول بحصر أهل البيت المطهرين وبين قول عصمة. أنت تقول لا يوجد حصر، ثم تقول لي الآن تطالبني أن أقول بعصمة 50 مليون أو 30 مليون. يا أخي أنا لماذا أنا مصر على حصر؟ لأنه ما لم نحصر أهل البيت كما حصرهم النبي أنفسه فلا يمكن نقول بالعصمة، لأن هؤلاء قد بشرهم النبي بالجنة وقال أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة وبشر الإمام الذي في الجنة والحسن الحسين سيدة في الجنة، فمن الطبيعي أن يكونوا هؤلاء معصومين، أي أنهم لا يخالفون القرآن والسنة. العصمة بمعنى أنه لا يمكن أن يخالف الكتاب والسنة. هؤلاء أتريدني أن أقول بعصمة 50 مليون؟ فلذلك أنا أقول لا بد أن تحصر أهل البيت وإلا ما
فلا داعي أصمت. أهل البيت عندك يعطي مجاريل كثيرة، ملايين من الناس ما كان، والذين ولدوا بزمن الرسول عندك كلهم، والذين الآن في أهل البيت، والذين سيجون إلى آخر الزمان، هؤلاء أهل البيت. إذن أقول بأصمت ما كان منهم وما يكون منهم وما سيكون منهم وما سيلد منهم، والذين سيلدون، ومنهم الفاجر ومنهم الصالح ومنهم السقي ومنهم البر. نحن كل هؤلاء الذين كرمهم النبي بالقرآن، هؤلاء الذين أدخلهم الكتاب، هؤلاء الذين جعلهم الثقل الثاني بعد القرآن، هؤلاء لأنهم لا يمكن أن يخالفوا القرآن والسنة، من هنا أتت العصمة. لا العصمة التي تفهمها أنهم يعتبروا جاءوا بشيء جديد في مقابل القرآن والسنة. معاذ الله أن يكون لأهل بيت شيء أو قول يخالف القرآن والسنة، وإلا لما كانوا أهل بيت ولا كرامة. وتفضل معك المعاذ.
أنا ما سمعت شيئا جديدا، يريد أن نعرف الآن ما هو الرزق الذي أجهد وماذا تستلزم من ذلك. ما سمعت شيئا، معاذ الله. بس خير ما سمعته، اذكر ما يدل توكى الله.
بسم الله الرحيم. أريد أن أبين أنه في الحقيقة نقطة معينة قبل ولو كانت ربما تكون ليست من ثلث الموضوع، ولكنها تتعلق به من جهة بعيدة، وهو أن الشيخ عثمان الخميس قال أكثر من مرة وكرر، لذلك أنا اضطريت وإن كنت أنا لا أؤمن بإسماع الأشرطة ولكن أنا مضطر الآن، كرر أكثر من مرة أنك ماذا تريد؟ ماذا تريد منا؟ أتريد منا أن نخرج نساء النبي؟ ولماذا أخذت بكلام زيد بن أرقم في مورد وتركت كلامه بجيد في مورد آخر؟ وادعى أنني قرأت حديث الثقلين من متن من شرح الإمام النووي ولم أقرأه من المتن. ومن أجل أن هذه النقطة ما زالت عالقة في بعض المستمعين، أريد الآن أن أبين أن ما قال أنني أخلط ولا أميز بين وبين شرح النووي، وأن عصام يدلس في ذلك، أريد أن أبين أنه بشريطه وربما نسيه ذكر أن هذا الحديث موجود في متن مسلم، ومع ذلك يأتي ويتهم هذا العبد الحقير أمام الله أنه ادعى أنه في صحيح مسلم بينما هو في شرح النووي. اسمعوا صوت الشيخ عثمان الخميس لتعرفوا هل أنا خلط أم أنه أخطأ.
وفي حديث ابن أرقم رضي الله عنه لما قال للمسؤول هل أزواجه من أهل بيته؟ قال إن المرأة تبقى عند الرجل عصرا في اليوم ثم يطلقها فترجع إلى بيته، إنه ليس من أهل بيته. هذا الحديث ورد عدود في مسلم، ثم قرأته أنا أرى في اختصار أو مثله داعي، فلما سأل عنه لا بأس أن يبينه. زيد بن أرقم في هذا الحديث لما ذكر آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل نساؤه من أهل بيته؟ قال نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته يعني مذكورين في هذا الحديث لما قال أوصيكم الله أذكركم الله في أهل بيته لم يقصد النساء، وإنما قصد من الأقارب، فقال إنما أهل بيته هم الذين حرموا الصدقة، يعني حرمت عليهم الزكاة، آل علي وآل عباس وآل جعفر وآل حقيق. قال أكل هؤلاء حرموا الصدقة؟ قال نعم. ولكن في طريق آخر قال أنساء من أهل بيتي قال أتكون عند رجل عصرا من اليوم ثم يطلقها، لكن هناك حركة من أهل بيتي التي وصى به التي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا بيت من أهل بيتي أصلا.
إذن فقد تبقى هذا للإخوة أنه فقط يستهمني اتهامات فقط وليس لها حقيقة، وتبين للجميع أنه إما يقول أن سيد العصام أتى بشيء جديد من سبقك وقالنا أن النساء النبي لسنا من أهل بيت، هذا نفسه يقول في محاضرته، فلماذا يحمل ويقول من سبقني إلى ذلك؟ نحن
معاذ الله ان نرى في انتساع النبي وان نقول انها لسنا في البيت من عند انفسنا. نحن نقول لان الدليل دل على ذلك، حديث الكتاب دل على ذلك، وفي الوقت نجد ان زيد بن التزم بحديث الكتاب كما قال على كل صفه اطلال القميص، وقال نساء النبي نفسه من اهل بيت. لماذا؟ لانه معاذ الله ان زيد بن ارقم يخالف حديث الكتاب. وانا ما ادري لماذا التزم زيد الارقم بحديث الكتاب ولم يلتزم الشيخ عثمان بهذا الحديث. هل زيد الارقم كان من الاثني عشريه؟ ومن هنا انا اقول اننا بحاجه الى ان نكون منتظرين وان نتقي الله. الان هو اتهمني في الجلسه الماضيه انني اقول اشياء لم يصدقها احد، ونسي هو انه في اصدقائي قال ما قاله الدكتور عثمان وأدى ما قاله على كلامي فقط. أنني أقول أم سلمة رضوان الله عليها أم المؤمنين أتمنى أن تكون من أهل البيت، لكن النبي قاطع أهل البيت وهو الآن خرج قال عليكم وهذا الشريط واضح له وانظروا في الواقع، فليس أنه يأتي إلى جريد يسميه شريط والله ما أدري من أين أتى به. افتحوا الموقع أنصار الحسين تجدوا الشريط الموجود، لا أنه يأتي لي بصوت ما أدري متى تكلمته ومن أي موقع استخرجه وفيه تحديات وزيادات ونقيات. أنا أقول يتق الله الشيخ عثمان الخميس في هذا العبد الحقير أمام الله ولا تفهمه، فهو الآن يتناقض بين ما كان يقوله في السابق وبين ما يقوله الآن، وأعتقد أن وقتي قد انتهى وهكذا وقت الشيخ عثمان الخميس قد انتهى. أبدا وتفضلوا معكم من الله.
طيب بالنسبة للنساء يقول أنني أخطأت في قراءة الشرح، قلت له أخطأت في قراءة الشرح، هو اعترف في ذلك وقال قرأت كلام النووي. لا بأس لا بأس. المهم الآن يقول الشيخ عصام دكتور عصام الأكاديمي يقول من عندي أنفسنا، ما سبقت بهذه أشياء كثيرة لم تسبق لها، من عندي أنفسنا هذه ما سمعناها من أحد قبلك. يقول ما نقل عني فيه حذف وزيادات، أنت سجلت 30 شريطا سمعنا إياها، سمعنا هذه 30 شريطا، هذا صوتك حذف وزيادات من أين؟ هذا إحسان الظن؟ الحمد لله لا نحدث ولا نزيد، لا ننقل إلا ما قلت، والله الحمد لله، وإن كنت صادقا فأخذ لنا الأشرطة التي تنقل عنها، الحمد لله نقولنا سليمة وكلامنا سليم ونمشي حنا في الوضوح تماما. وأخيرا أقول سامحونا إن كنا قصرنا أو تعدينا في بعض كلامنا، فهذا نظام المناظرات قد يكون فيه بعض القسوة قد يكون فيه بعض الشد، هذا أمر طبيعي، فأرجو المعذرة من الجميع، وأرجو كذلك أن يسمح لي الدكتور عصام، كنت قصوت عليه لأني شعرت أنه يعني حزن كثيرا لأجل ذلك، ولكن كما يقص الأب على ولده يضربه حتى يعلمه طريق الصواب، فأنا قصوت عليه حتى يتبين له الحق، لأنني أرى أنه يعني يبتعد عن الإجابات ويحيد عنها ثم يقول أنا استبصرت وأنا كذا وأنا كذا، ولو كنت مستبصرا حقا كنت تجيب عن جميع الأسئلة ولا تتردد ولا تلف ولا تدور ولا تكذب، وهذا خلاف ما رأيناه، فأرجو أن تكون يعني باحثا فعلا عن الحق مع لا تنسى الأسئلة إن شاء الله تعالى التي سألتها، لعله ينجيك إن شاء الله بداية الحوار القادم أن تجيب عليها وتستطيع أن تستعين بالقرآن إن شاء الله تعالى.
الله وأسأل الله أن يستمر كما قال ويجب التحمس مع عظم البعض بعد كلمة حق، وأنه أثناء المناظرات ربما يقول شيء وفي داخل قلبه شيء آخر، فربما ما فطر منه في هذه الجلسة فقط من لسانه، أما قلبه فهو مع الدكتور عصام العباس، ولذلك أنا لا ألومه فهي بدلة لسان منه، ولكن أطلب منه ألا يكرر هذه الزلات، لأن الإنسان النبي أكرم عندما تنصحه بعض الصحابة ضرب الله عليه فقال لا تغضب وكرر لا تغضب لا تغضب، ذلك أنا أطلب منك ألا يجرك الغضب
ألا تقلب في أخيك ما ليس منه، لا سيما في هذه الظروف، أنت مستهدف وأنا مستهدف، فالصليبية حافظة تتهمك وتتهمني بالإرهاب، لأنه أصبح من يتزين للإنسان بالدي أصبح أنهم هم الشخصية الإرهابية، إنهم لعنهم الله لم يعد يميزوا بين التدين والالتزام وبين التطرف والإرهاب. ومن هنا نحن رجال الدين فيجب أن نتحمل بعضنا البعض، ويجب أن نحترم بعضنا البعض، وأسأل الله أن يجمع بيننا سواء على عقيدة واحدة أو أنت تبقى على عقيدتك وأنا على عقيدتي، نجتمع بقلوب فيها المودة وفيها الرحمة لنتجه إلى جبهة هي تريد أن تنهي عثمان الخميس كما تنهي عصام العماد، وهي جبهة الإسلامية التي لا تفرق بيني وبينه، إنهم يرون من المسلمين ويرون أن عثمان الخميس تمثل خطر عليه، وهكذا أمام الحساب، لأنها ليس لنا ذنب واحد إلا ذنب واحد، وهو أننا نريد أن نعود بدينه ونلتزم دين في وقت بدأت البشرية تتجه إلى الماديات، وبدأت البشرية تريد أن تترك دينها وتتجه إلى الدين. فمن هنا أرجوك يا أخي أن نحتضر بعضنا البعض حتى لا يكون بعض الدين تتجه إلى فيقول ها قد استطعنا أن نفتن بيننا المسلم الوهابي وبيننا المسلم الاثني عشري، واتق الله فيما يفطر بي من كلامك، ودرائي أن اخطط علي مرة ثم أعود وتعتذر ثم تخطط وتعتذر، فيجب أن يكون لأن الإنسان ربما يأتي كلمة فيهوي بها في النار بعين خريفة، أن اتق الله وأعلم أن هنالك لقاء خاص وحوار أهم من هذا الحوار الذي يدور معك، حوار بيني وبين الله، حوار بين عثمان الخميس وبين الله في حوار حقيقي، وهو الحوار سوف نسأل عن كل كلمة قلناها وكل عمل عملنا بجدرجة أقول وأكرر عفى الله عنك وزغت الله، ونبدأ الجلسة القادمة إن شاء الله في قلوب مليئة بالمودة، فلنواصل البحث في حديث الحساء وآية التطهير، وتفضلوا معكم المايك.
تفضل الشيخ عثمان يبقى عندكم تعقيد مع الشيخ في المشكلة إن شاء الله، تفضل.
أنا أقول مرة ثانية جزا الله تبارك وتعالى الجميع خيرا، ووفقنا وإياكم إلى اتباع الحق والتزامه، وأن نموت عليه بحول الله تبارك وتعالى وقوته. وأذكر الدكتور عصام فقط في الأسئلة التي أوردتها أن أسمع إجاباتها إن شاء الله تعالى في بداية الجلسة القادمة بحول الله وقوته. والآن تبدأ الأسئلة إن شاء الله تعالى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو أن يتاح لي أذكر بالسؤال في الحلقة في المناظرة السابقة. يا شيخ عثمان، سألتك في المناظرة السابقة وقبلها قلت لك هل هناك من أزواج النبي من احتجت وقالت نحن من أهل البيت، خصوصا أن بعض مسألة منهم عائشة، خصوصا أن عائشة من المؤمنين عائشة دخلت في المعارك مع الخليفة الثالث ومع الإمام علي عليه السلام، وعندها جلتني بهذا النص، قلت لا لم تدخل في معركة وانتهت. أنا الآن أسأل، هل لديك نص يثبت أن واحدة من نساء النبي احتجت قالت أنا من أهل البيت الذي طهرهم الله تطهيرا، وأنا عندي بالمقابل نصوص للإمام علي عليه السلام والإمام الحسن يقول إننا نحن أهل البيت الذي طهرهم الله، فهل لديك نص؟ إذا كان لديك نص اذكره لنا، تفضل وشكرا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا حسن، هل صوت؟ نعم. نقول بالنسبة للأخ السائل يعني منزعج جدا وغضبان، فما أدري ما السبب. يقول هل من نساء النبي صلى الله عليه وسلم من قالت إنها من أهل بيت النبي؟ صلى الله عليه وآله وسلم؟ نقول نعم، نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحن نعتقد عقيدة يقينية أنهن من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في الزوجية، ولذلك هن كنا يرين أنهن من أهل البيت، ولذلك كانت تحرم عليهن الصدقة. ولكن لما سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن صدقة تصدق بها على بريرة، وبريرة هي مولاة لعائشة، فلما تصدق على بريرة أتت الصدقة إلى عائشة، فقالت عائشة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل نقبلها يعني كصدقة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها نعم، هي لها صدقة ولنا هدية. فهذا ظاهر تماما أن عائشة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الصدقة هل تجوز لها أو لا تجوز لها، وهذا واضح. وأما أنها دخلت في معارك مع عثمان فهذا كذب، لم تدخل في معارك مع عثمان، وإنما هي معركة الجمل، وهي لم تدخل هذه المعركة مع علي، وإنما علي هو الذي خرج إلى البصرة من المدينة، وهم خرجوا من مكة إلى البصرة، فهم لم يخرجوا إلى علي رضي الله عنه، بل هو الذي خرج إليهم. ولا نطعن في علي أبدا ولا فيهم أبدا. وأما قولهن عليا والحسن والحسين كانوا يدعونهم من أهل البيت الذي طهرهم الله تطهيرا، نعم نحن ننكر ذلك، نقول هذا كذب، لم يثبت عن علي رضي الله عنه قال إنا من أهل البيت الذي طهرهم الله تطهيرا، هذا ننكره، لم يثبت هذا عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وإن كنا نعتقد أن عليا وفاطمة والحسن والحسين من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين دعا لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجاءت نصوص كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أسامة أهلك ولا نعرف إلا خيرا، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في عائشة في الإفك قال ما تقولنا في رجل وبلغ أذاه إلى أهلي. فقضية أنهم من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هذه مسألة محسومة عندنا ولا داعي للغضب.
دكتور عصام، هل العصمة عندكم على نوعين، عصمة بنسيان وعصمة بدون نسيان؟ يعني الله سبحانه وتعالى قال عن موسى أنه قال لا تؤاخذني بما نسيت، وعن محمد صلى الله عليه وسلم قال الله له سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، وفي آية أخرى فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما. الأنبياء معصومون لكنهم ينسون، والأئمة عندكم لا ينسون، فهل هناك يعني العصمة على نوعين، عصمة بنسيان وعصمة بدون نسيان؟ هذا السؤال لو سمحت لو تجيبني عنه. السؤال الثاني، هل تعتقد عقيدة لا مدلول لها ولا معنى؟ كيف تتمسك بعقيدة لا تستطيع تبين معناها؟ يعني السؤال البسيط، ماذا يعني التطهير؟ وماذا تعني العصمة؟ عصمة مع نسيان ولا بدون نسيان؟ وكان عليا يعلم انه معصوما، والأئمة حينما قالوا انا لنذنب ونسيء ثم نتوب الى الله متابا، ربي عصيتك بلساني ببصري بيدي برجلي بفرجي، وهذا ثابتا عنه عندكم، فوليت تجيبنا عن هذه الأسئلة الثلاثة مع الشكر الجزيل. أما بالنسبة لسيد أحمد، نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لعائشة كما في البخاري الحديث رقم 4793 السلام عليكم أهل البيت، وعلمنا أن نقول اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. البخاري 3272 مسلم 45. شكرا، السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. جزاك الله خير أن أخ الشيخ عبد المسيح حفظه الله سؤالا كان بزمنا، وأريد أن أبين أن جوهر العصمة كما استطاع النبي تستخرج من حديث ثقلين، فنجد أن النبي في حديث ثقلين قرن بين أهل البيت غير أولا برعام ثم فتنة ثم أهل البيت ثالثا، وإنما قرن بينهم فهمنا أن هنالك لأهل البيت محو القرآن وكتب السنة، إذا جاء أهل البيت وقالوا أحسن القرآن في مفهومه وفي تفسيره على ثلاث، وقالوا أن السنة مفهومة وأن النبي عاتب هنا هم حقا أولوية في القرآن في كتاب النبي. يعني ماذا يدل؟ أنا أسأل بالله ماذا يدل حديث قلي الذي يدل على أن أهل البيت الأولوية في فهم القرآن وأنهم أعلم بالقرآن من غيره وأنهم أعلم بالسنة بدل ما غيره؟ فهم لا يدل حديث خارج عنه. إذا كان نبي تركت فيكم وبسكت أبلغ أنواع الوصية فقال أوفي لما تفنت أبي في تلك البلد تركت فيكم ها أنا بلغت وأغادر هذه الحياة ها أنا هذا سأذهب ولكن تترك فيكم أمرين فقالوا لأن ما عداه خفيف القرآن أولا السنة ثانيا أهل البيت ثالثا لأنه أعلم من غيره بمعرفة القرآن وهذا ما تقول المنامية نحن نريد أن تقسم الوصمة على هذا المستوى على هذا المستوى أن أهل البيت أعلم من غيره في معرفة القرآن وبمعرفة السنة أهل البيت الواجب جابر عنهم أكدت أن حديث خير يدل على أننا أدرى بالقرآن وأدرى بالسنة النبوية لغيرنا وإننا لنا الله هو بيننا وبين كتابه وبين ملكه فلم نسمع وقدر لا تناسب تريد أصلا فقط لا تجد من حتى المرتبة الدنيا تقبلها حتى على مستوى أن أهل البيت أدرى بالقرآن وغيره أن أهل البيت أدرى بالسنة النبوية وغيره لم تقبلوها هذا المستوى لم تقبله هذه النبوية لم تقبلها هذه من المناسب وكما يقول علماء المنطق أن ذلك التشكيك الوجود لو تشكيك فوجود الله غير وجود الوجودات الأخرى كل فتاءات من الوجودات الأخرى فهذا الوجود هو علماء الفلسفة من المراهيم التشكيكية وحسب من الله من المراهيم التشكيكية التي لها مراتب عددية ولم يخرج إلا أن نقبل مرتبة أن أهل البيت أعلم بالقرآن وأكثر من غيرهم حتى على مستوى هذه المرتبة لم تقبلها أما مسألة الصلاة على أزواج النبي فهذا يدل على أن النبي صلى على آل أبي أوفى النبي عمل الصلاة للجنين فيدل على النبي اللهم صل على عائشة اللهم صل على حفرة اللهم صل على سلمان الفارسي اللهم صل على آل أبي أوفى اللهم صل هو مجرد دعاء ثم هذه الصلوات لا تدل على أنه يدخل في دائرة المتفرد ولا تدل على أنه قد أصبح قريبا من القرآن إنه لا ينبغي